وأستقبل الآن بعض الأسئلة التي كان الأخ يرتبها. أنتم الآن بين خيارين، إما أن نستقصي في إجابة الأسئلة وهذا ما يرضي بعض أصحابها، وإما أن نمر بها مرور الكلام فنجيب على كل سؤال من الأسئلة التي في يدي لكن إجابة مقتضبة، فاختاروا. طيب إن شاء الله. هنا يقول: قلتم في محاضرتكم إننا لم نكلف بمنافسة الدول العظمى الصناعية والزراعية في التكنولوجيا والزراعة، من أين لكم هذا؟ ثم ألا يتعارض هذا مع قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ وكيف نستطيع أن نعد ما أمر الله تعالى به دون منافستهم، بل كيف نجاهدهم ونحن لم نعد العدة لمجاهدتهم، وكيف نعد العدة دون منافستهم؟ بارك الله في صاحب السؤال وجزاه خيرا، ولعله لم يسمع جيدا ما قلته، فأنا لم أقل إنه لا ينبغي الزرع ولا الصناعة ولا التعلم هذه العلوم، ولكن قلت لو تركنا الجهاد تركنا جهاد الدول الصناعية التي ذكر حتى نصل إلى مستواها وحتى نكون معها عيد لعير فهذا ما لا يتم. ولم يجري في التاريخ أن جيشا مسلما وجيشا كافرا اقتتلا بعدة متساوية. الكفار دائما عدتهم الدنيوية أقوى من عدة المسلمين الدنيوية، ولذلك قال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وكم للتكفير، والله مع الصابرين. وقصة بني إسرائيل في هذا من أبلغ الأدلة، وهي التي قص الله علينا في كتابه لما فرض عليهم دخول أريحاء، فلما فرض عليهم دخولها قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لكن كانت فيهم بقية من أهل الخير وهي رجلان فقط، قال رجلان من الذين يخافون، يخافون الله تعالى، من الذين يخافون، أنعم الله عليهما بهذا الخوف الذي جعله في قلوبهما، ادخلوا عليهم الباب، أنتم لم تكلفوا بإحياء أحد ولا بإماتته ولا بهدايته، فالله وحده هو المحيي المميت الهادي إلى سواء الطريق. أنتم كلفتم ببذل جهد امتحنتم به، لأن الجهاد والدنيا كلها إنما هي امتحان، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتنا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن كل هذا امتحان من الله تعالى ليعلم هل نستطيع أن نضحي في سبيله، أن نبذل أنفسنا في سبيله، أن نقول مثل ما قال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. هل نستطيع أن نبذل أنفسنا في سبيله، أن تتمعر وجوهنا في سبيله، أن نقدم شيئا من مالنا في سبيله؟ هذا الامتحان إذا علم الله منا الإخلاص والصدق فسيجازينا على النية لا على الفعل، لأنه لو شاء لانتصر منهم جميعا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قصة بني إسرائيل لما فعلوا هذا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لأنكم الآن انتصرتم على أنفسكم، وإذا انتصرتم على أنفسكم فهذه بداية الطريق إلى النصر على عدوكم. وأنا لما ذكرت مراتب الجهاد قبل الصلاة بدأت أولا بجهاد النفس قبل جهاد الشيطان والمنافقين والكفار، لأن أحد الدعاة المجربين يقول: من انهزم أمام نفسه في معركة الإصلاح حري أن ينهزم أمام غيره في معركة السلاح. لا بد أولا الأداد والعدة هي هنا في القلب، أن يكون الشخص جاهزا إذا وقف في وقت الضائقة ووقف في وجه العدو لا ينكص على عقبيه. إذا كان الشخص يستطيع هذا ووصل إلى هذه الدرجة الإيمانية فالحمد لله قد أعد العدة. العدة تبدأ من هنا: ادخلوا عليهم الباب. بعد هذا لكن بني إسرائيل لم يستجيبوا لنصح الرجلين، فقالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. أخلدوا إلى الأرض لأنهم قد دأبوا ودربوا على تربية فرعون لهم وجبروته وطاغوته، وقد عودهم على العبودية لغير الله فلم يستطيعوا توحيد الله، لأن هذه العبودية التي نشأوا عليها حتى شابوا عليها تمنعهم من إخلاص العبادة لله وحده، فلم يستطيعوا أن يطبقوا هذا، ففرض الله عليهم التيها 40 سنة يتيهون في الأرض حتى مات الكبار الذين تعودوا على جبروت فرعون وطاغوته، ونشأ جيل جديد قد تعودوا على حياة الشظف والبدو ولم يكن عليهم سلطان ولم يتعودوا على المدن التي فيها الإكراه وفيها الذلة. تعلمون أن حياة المدن دائما فيها القيود، شخص لا يخرج في وقت معين مثلا يخاف على نفسه، يلزم بالحضور في مكان معين، له أسوار حيطان تحوطه من جميع الجهات، هذه كلها مذلة. أما حياة البدو التي نشأوا فيها فهي حياة عزة، ولهذا قال أبو العلاء المعري: الموقدون بنجد النار بادية لا يحضرون وفقد العز في الحضر. فهؤلاء هم الذين استطاعوا أن يشاهدوا، الذين عاشوا في التيه وتربوا في الفيافي دون سلطان، هم الذين استطاعوا أن يدخلوا عليهم القرية وأن يشاهدوهم. فلذلك المقصود هنا هذا الأسلوب الأخي في سؤاله أسلوب رائع، أسلوب إسلامي صحيح، لأن كل من سمع حكما فلم يقتنع به ينبغي أن يسأل: من أين لك هذا؟ من أين أخذت هذا؟ وهذا هو الإنصاف وهو العدل. الصواب أن كل من سمع حكما فلم يقتنع به يسأل: من أين لك هذا؟ لأن النصوص موجودة ومحصورة. وأنا ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وأن الزراعة ليست وجه تقدم هذه الأمة، وذكرت لذلك دليلا هو حديث ابن عمر في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ودينكم المقصود هنا هو ما تركتموه وهو الجهاد. إذن هذا هو الدليل، وجزاه الله خيرا. أما إعداد العدة فلا شك أنه واجب، وأننا مطالبون بأن نعد أنفسنا بكل ما نستطيع، وأول ذلك الحذر المذكور في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا. ثم نتدرج فيما استطعنا من إعداد القوة، ولكن لا يعني هذا تعطيل الجهاد حتى نصل إلى مستواه، بل نجاهد بما نملك من قوة. والرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين يوم بدر وليس معه إلا 300 راكب، وليس لهم إلا 100 بعير، وليس لهم إلا 8 أسياف، وليس عندهم من الخيل إلا 3، ومع ذلك كانت معركة بدر الفاصلة. نعم، ذبات معناها جماعات. ما هو حكم الله تعالى في حكام الذين لا يطبقون شرع الله، وهل يجوز الخروج عليهم وإن أدى ذلك إلى الفتنة؟ بالنسبة لحكم الله تعالى هو ما بينه في كتابه، والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس لحاكم ولا لمحكوم ولا لأي شخص أن يرغب عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كل الناس يجب عليهم الاستسلام لحكم الله ولما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب عليهم تطبيقه، ويتفاوتون في المسؤولية. لا شك أن مسؤولية الحاكم الذي ولاه الله على رقاب بعض المؤمنين أعظم من مسؤولية الفرد في نفسه، ولا شك أن مسؤولية رب الأسرة الذي هو مسؤول عن أولاده وزوجته وبناته مسؤوليته أعظم من ليس له أولاد ولا بنات، ولا شك أن مسؤولية المطاع في القبيلة أعظم من مسؤولية الفرد غير المطاع فيها، ولا شك أن مسؤولية العالم أكبر من مسؤولية الجاهل، وأن مسؤولية الغني أكبر من مسؤولية الفقير. فلا يجوز تعطيل شيء من حكم الله تعالى، ومن فعل ذلك فقد حاد الله وناده. وأما بالنسبة للخروج على من أعلن عدم رضاه بحكم الله وصرح بعدم صلاحية الدين للتطبيق فإنه واجب، لأنه حينئذ قد كفر كفرا بواحا عليه من الله سلطان. وهذا محله إذا كان أولا قد انعقدت له الإمامة وتوفرت فيه الشروط الشرعية وبايعه المسلمون على ذلك، أما من ليس كذلك فلا يكون منازعته خروجا، والمعتبر فيها المصلحة والمفسدة. نعم. يسألوا عن تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فهو خطاب لكل من آمن وصدق محمدا صلى الله عليه وسلم، فيشمل الذكر والأنثى والحر والعبد ومن هو موجود في ذلك الوقت ومن سيوجد بعده. وقوله اتقوا الله هذا الخطاب الأول، وهو الذي تفتتح به الأحكام عادة في كتاب الله، فأكثر الأحكام إما أن تفتتح وإما أن تختم بالحظ على التقوى، لأن الدافع العقدي هو الذي يؤزر الشخص في ممارسته لأي عمل يقوم به، وهذا ما بدأنا به في ذكر العقيدة، لأن كل عمل الذي يدعو إليه ليس فقط مراءة الناس، لأن الشخص يخلو بنفسه في بعض الأحيان، ولا رجاء الثواب فقط، لأن العمل قد يكون ثوابه بحسب النصوص قليلا وفي مقابله ثواب آخر أكثر منه، وليس الخوف فقط، لأن الخوف قد يحول دونه الشيطان والكسل والملل، ولكن القضية هي الدافع العقدي، أن يلاحظ الشخص برهان الله في قلبه الذي يحضه على طاعة الله ويدله على مراقبة الله له في كل أحيانه. هذا هو المهم، ولذلك تبتدأ به الأحكام دائما اتقوا الله، وفي آخرها أيضا واتقوا الله لعلكم تفلحون مثلا. فلذلك يأمر الله تعالى بالتقوى، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين سخط الله حاجزا من رضا الله. وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا معناها اطلبوا إليه، معناه إلى الله تعالى الوسيلة، والوسيلة معناها الوصلة، وهي ما يقتضي التقرب من الأعمال الصالحة. وهذا محل إجماع بين جميع المفسرين، أن الوسيلة هي الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله، ولا تكون إلا بركنين: أحدهما أن تكون أولا مما شرع وبين، ثانيا أن تكون بإخلاص، فإذا خلت من التشريع فكانت ابتداعا لم تكن وصلة ولا وسيلة لتقرب إلى الله، وكذلك إذا خلت من الإخلاص لم تكن أيضا مقربة من الله. فلا بد فيها من هذين الركنين، أن تكون موافقة للسنة وأن تكون مخلصا فيها لله تعالى. وهذا هو معنى الوسيلة في اللغة، ومنه قول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل. معنى الوسائل معناها الصلات والهدايا. وكذلك قول الآخر: إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تقربي وتحببي. فالمقصود بالوسيلة هنا المحبة وما يؤدي إليها من وسائلها. هنا يقول في كلامكم الأخير الذي قلتم فيه إنه لا حاجة لنا في سؤال العلماء، لأنكم لم تشيروا في ذلك إلى قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالنسبة لهذه الآية هي قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، شرط فيها في سؤال أهل الذكر عدم العلم، فمن كان يعلم شيئا لا يخاطب بأن يسأل عنه أهل الذكر. وأنا ذكرت أن بعض آيات القرآن وبعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مما يعلمه كل من يعرف العربية، ذكرت لكم مثالا على ذلك وهو قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. هل فيكم أحد يجهل معنى هذه الآيات؟ لا، لا يمكن أن يكون أحد يعرف العربية إلا وهو يفهم معنى قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. فلذلك هذا لا يسأل فيه العلماء، لأن سؤال العلماء هنا مشروط بقوله: إن كنتم لا تعلمون. سألوا إلى الذكري إن كنتم لا تعلمون، لم يقل فسألوهم مطلقا. يسأل هنا: هل من هذا النوع قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ هذا يتفاوت الناس في إدراكه، فلا شك أن من ولد في بيئة إسلامية ونشأ على الفطرة الصحيحة يفهم معنى قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، ويفهم من ذلك مخالفة الله تعالى للحوادث، ويفهم من قوله وهو السميع البصير أن كل ما أثبته لنفسه فهو صحيح ولكنه مخالف فيه للحوادث. فكما يؤمن بأن لله ذاتا تخالف ذوات خلقه، يؤمن بأن له صفات تخالف صفات خلقه، فلا فرق بين الذات والصفات. أنت تقر بأن الله له ذات والمخلوق له ذات، وأنهما متخالفتان، ذات الله تخالف ذوات خلقه، لا يشبه شيء ولا يشبه شيئا. فكذلك كل ما وصف به نفسه، علمه لا يشبه علم خلقه، حياته لا تشبه حياة خلقه، الوجه الذي أثبته لنفسه لا يشبه الوجه الذي ثبت للمخلوق، اليد التي أثبتها لنفسه لا تشبه اليد الثابتة للمخلوق، وهكذا في كل الصفات. نعم. أيضا نرجو التفصيل بإعادة نوعي التوحيد: توحيد في الطلب والقصد، وتوحيد في العلم والخبر، وتفاصيل ذلك ما أمكن. بالنسبة للتوحيد في الطلب والقصد، هو الذي يسمى بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهو أن لا يعبد الشخص إلا الله تعالى، ولا يتقرب إليه إلا بما شرع، وأن لا يصرف شيئا من خصائص الألوهية إلى غير الله. وأما التوحيد في العلم والخبر فهو ينقسم إلى قسمين: توحيد في الربوبية، معناها أن يعلم أن الله هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وأنه هو قيوم السماوات والأرض، وهو ديان يوم الحساب، وأن يعلم أيضا أن كل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم صحيح ثابت صدق. حديث 15 مسألة التي وردت فيها علامات الساعة، هل هو صحيح أم لا؟ بالنسبة للحديث المشار إليه لا أعرف صحته، لكن ورد في حديث آخر 6 أمور قبل الساعة، وورد في حديث في السنن 10 أمور بين يدي الساعة، لكن الحديث الذي فيه 15 بين يدي الساعة لا أعرفه. ما هي أفضل وسيلة من وجهة نظر شرعية للتعبير؟ ومن منطلق الواقع هل هناك عقبات للتغيير؟ نعم نعم. بالنسبة للمسلمين حين تركهم الرسول صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء كان التغيير خارج المجتمع، المجتمع كله على الصواب وعلى المحجة البيضاء، فيريدون تغيير الكفار لإدخالهم في دين الله فقط، هذا الذي كان بين أيديهم. لكن مع طول الزمان حصل التبديل والتغيير والانحراف في كل مناحي الحياة، في جانب العقيدة، في جانب السياسة، في جانب الاجتماع، في جانب الاقتصاد، في كل الجوانب. ففتح المسلمون أعينهم على هذا الواقع، فكانوا كلما رأوا شيئا يخالف ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم عرفوا أن هذا مخالف. فإذا انطلقوا من منطلق واحد اتفقوا عليه جميعا، وهو رفض هذا الواقع، أن هذا الواقع مخالف للمحجة البيضاء. كذلك اتفقوا على أنه يجب تغييره وإعادة الناس إلى المحجة البيضاء، لكن وسائل التغيير أمر اجتهادي لم يرد نص بتحديدها، فلذلك اختلفت فيها وجهات نظرهم، وذلك من منظور اجتهادي، وهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. فمنهم من يركز مثلا على التعليم، ومنهم من يركز على المشاركة السياسية مثلا، ومنهم من يركز على البديل الإسلامي في المجال الاقتصادي، ومنهم من يركز على البديل الاجتماعي، ومنهم من يركز على التربية وتحسين الخلق، ومنهم من يركز على الوعظ والإرشاد ودروس المساجد. كل هذه من الخير ومن الوسائل التي لا بد أن تفيد، ولكن ليست متعارضة فيما بينها، كلها تؤدي إلى مضمون واحد. فلذلك تكون هذه الوسائل والقائمون بها بمثابة جوارح البدن الواحد. البدن فيه عين وأذن ويد ورجل وفم، دور العين لا يمكن أن يقوم به الفم، ودور الفم لا يمكن أن تقوم به الأذن، ودور الأذن لا يمكن أن تقوم به اليد، ودور اليد لا يمكن أن تقوم به الرجل، وهكذا. لكن جميعا تؤدي دورا متكاملا، وهو ما يحتاج إليه هذا البدن في حياته. فكذلك كل من يدعو إلى الله، كل الدعاة وكل المغيرين الذين يغيرون أنواع الخلل في هذا المجتمع، كلهم يقوم بواجب، وكلهم يسير على خير ويسعى من أجل الإصلاح فيما يستطيع الإصلاح فيه، ونتيجة الجميع ستنصب في بوتقة واحدة، وهي إصلاح المجتمع وإعادته إلى المحجة البيضاء، وكلهم جزاه الله خيرا عما قدم. ومن منطلق الواقع، فهل هناك عقبات وما هي وكيف يمكن تجاوزها؟ العقبات كثيرة، لأن نفس الذي يراد تغييره عقبة، وموروث المجتمع في حد ذاته عقبة، ومجرد الحاجز النفسي الذي يحول دون تطبيق السنة ويحول دون إماتة البدعة حاجز موجود لا يمكن جهله. كل شخص منا الآن يصعب عليه جدا أن يوافق بين قوله وفعله، ولذلك قال أبو الدرداء: ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وهذا أبسط شيء من العقبات، أبسط شيء من العقبات أن توافق بين قولك وفعلك. وهذه مرتبة الأنبياء، هم الذين يستطيعون أن يوافقوا بين قولهم وفعلهم، ولذلك قال خطيبهم شعيب على نبينا عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا بعيد من الدعوة، بعيد من الادعاء. قال: وما أريد، ولم يقل لن أخالفكم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولم يقل إلا الإصلاح مطلقة، وقال الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، أرجع الأمر في مجال التوفيق إلى الله، ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا من هدي الأنبياء، وهو من أهم العقبات. كذلك من العقبات الموروث كما ذكرنا، وهو مختلف، موروث ثقافي وموروث اجتماعي وموروث اقتصادي، وكذلك المؤسسات القائمة بكل شرائحها ومختلفها، مثلا المؤسسات المجتمعية والمؤسسات الرسمية، في كثير منها بعض العقبات التي تحول دون الوصول إلى التغيير. كذلك هل هناك أيضا مشكلة تحديد المشاكل وكيفية علاجها علاجا مناسبا من منطلق إسلامي؟ هذه مشكلة من لم يعي، وبعبارة أخرى مشكلة من هو غارق في الساحة، من هو في داخل المجتمع ولا يشاهده من مرقبة ليرى ما فيه من البؤر وما فيه من نقاط المخالفة بينه وبين المنهج الصحيح. الذي ينظر إلى المجتمع بمختلف شرائحه، وينظر إلى واقعه بمختلف ما فيه، وينظر إلى نفسه ويعلم طاقاته وما تحت يده، هو الذي يستطيع علاج هذا المجتمع. أما الذي يريد أن يتسلط حيث لا يجوز له التسلط، أو يريد أن يمارس عملا ليست لديه طاقته، يريد أن يقدم مشاريع ليس لديه تمويلها، يريد أن يقدم دراسات ليس لديه تنفيذها، يريد أن يكتسب قدرا كبيرا من الساحة ليس لديه ما يستوعبه به، هذا الآن لابد أن يختل توازنه ولا يمكن أن يستقيم في منهجيته. لكن الذي ينظر بعينين وينظر إلى المجالات المتاحة فيستغلها، وإلى المجالات المغلقة فيسأل الله أن يفتحها وينتظر فتحها عندما يتيسر، ولا يتعامل مع هذا الواقع بتعامل الشدة والقسوة، بل يتعامل معه في البداية بالليونة كما أمر الله موسى وهارون أن يتعاملا به مع فرعون، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأيضا يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة هي وضع الشيء في محله، يضع القسوة في محلها ويضع اللين في محله. كثير من الناس يعكس، يضع اللين في محل القسوة فيقسو على إخوانه المؤمنين الضعفاء المستضعفين، ويلين على الظلمة والطغاة والجبابرة، هذا مخالف للمنهجية الصحيحة. الله تعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ويقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فينبغي أولا أن نعود أنفسنا على الذلة للمؤمنين، على الذلة لعباد الله المستضعفين المساكين، وعلى القسوة والشدة على أعداء الله الطواغيت الظلمة. فما لم نصل إلى هذه الدرجة من التوازن فمعناه أننا لم نبدأ بداية الحكمة، لم ندخل طريق الحكمة. أرى أنه لم يعد هناك حاجة لخطاب عاطفي في المشاكل تزداد وتتفاقم، ما رأيكم؟ العاطفة هي مكون من مكونات المجتمع ولا يمكن تجاهلها، فلذلك لا بد أن يبقى في كلامنا بعض العاطفة. ولا شك أن من الناس من يتأثر بالعقل وبالفكر، ومنهم من يتأثر بالعاطفة، وأنا الآن أعرف أن من بين الحاضرين من ينتفع بالأسلوب العلمي الجاف ويستمع إلى الأفكار المتسلسلة ويستطيع استيعابها، ومنهم من يستفيد بالمواعظ والأمور العاطفية، ولا أظن أحدا ينكر هذا. فلذلك لا بد من استغلال العاطفة، لكن باستغلالها الطيب، بعدم الغلو فيها وعدم تجاوز الحد الطبيعي. ذكرتم أن على هذه الأرض من يشرك بالله كيف ذلك الشرك وهل خرج عن الملة؟ لا شك أن من يعبد الصنم، من يعبد الأصنام يسجد للصنم فهو كافر خارج من الملة، وأن من يدعي أنه يصعد إلى السماء أو يعانق الحورة أو ينكر ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر خارج من الملة، وأن من ينبذ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه ويريد تحاكمه إلى الطاغوت وقد أمر بالكفر به فهو كافر خارج من الملة، ودون ذلك كفر دون كفر، وهو معصية الله تعالى بمختلف درجاتها المبينة في سورة النجم، وهي ثلاث درجات: كبائر الإثم والفواحش واللمم. كثيرا ما نسمع في مجتمعنا هذه العبارة: صلي على أبو خد نائر، ما أعرفها، لكن هذا بالنسبة لوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالأوصاف الحميدة لا حرج فيه، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وجهه يشبه بالقمر ليلة البدر، إذا كان الشخص يقصد الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا حرج. ما هو مدى صحة من اعتقد أن بعض الناس له قربة من الله ليست لأحد غيره، وأنه يعلمه الله الغيبة، وأنه أقرب إلى الله من الناس، وأن له نفعا مع الله أو ضرا؟ هذا الاعتقاد إذا غلا فيه شخص ووصل إلى هذه الدرجة فأضفى على المخلوق بعض صفات الخالق فهو نعوذ بالله كفر مخرج من الملة، وهو الذي ذكرنا أنه ورد فيه كثير من الآيات الصريحة في كتاب الله تعالى. ولكن بعض الناس قد لا يصل إلى هذا المستوى ويظن به أنه وصل إليه. من الناس من يعتقد أو يظن أن هذا الشخص أكثر منه عبادة وأكثر منه سلوكا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون أولى منه بالصواب، لكن مع ذلك لا يدري إذا وقف على قبره في قرارة نفسه هل هو حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، ولذلك يذهب إليه ليزوره ومع ذلك لا يدري هل هو الآن في نعيم أو في عذاب. إذا اعتقد أنه في نعيم الآن أو في عذاب فقد كفر بما أنزل على محمد، أنه قد تطلع على الغيب. لا ندري، نحن نزور القبور لكن لا ندري هل أصحابها في نعيم أو في عذاب، ولذلك لا نريد منهم نفعا ولا ضرا، لأننا إذا كنا لا نعلم هل هذا الشخص الآن في حفرة من حفر النار أو في روضة من رياض الجنة، كيف نريد منه حاجة؟ وكل الناس حسب ظني ليس فيهم أحد يعتقد أنه يعرف أن هذا القبر بعينه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لا يدري. فلذلك إذا استهواه الهوى أو النفس أو الشيطان فسأله حاجة من حاجاته فإنه لا يعتقد ذلك بقلبه غالبا، أما من اعتقده فقد كفر. ما هو حكم تعليق التمائم واقتباس الدواء من المشعوذين والسحرة وغيرهم؟ بالنسبة للتمائم ورد فيها الحديث الصريح والصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله من تعلق تميمة وكيل إليها، وقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاءه مستجاب على من تعلق تميمة. لكن اختلف العلماء فيما كان فيه القرآن، ما كتب فيه القرآن هل يجوز تعليقه أم لا، مع إجماعهم على أنه ليس من الهدي النبوي، ليس مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو تميمة أو لا؟ هو مخالف للسنة، بدعة، لكن هل هو تميمة يدخل صاحبها في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ محل خلاف بين العلماء. أما طلب العلاج من السحرة أو المشعوذين أو الكهان فهو كما تعلمون شرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو منجما أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولكن بعض الناس يذهب إلى بعض من يمارس الرقية ولا يعتقده ساحرا، لأن بعض الناس قد يكون لديه من الرقية ما هو شرعي فيرقي، وبعضهم يكون لديه ما هو شرعي وما هو غير شرعي، فتعرف منهم وتنكر، وهؤلاء نعرف معروفهم وننكر منكرهم، فما كان منه صوابا قبلناه وما كان منه خطأ رددناه. ولا بد من الإنصاف في التعامل مع الناس، لا بد من الإنصاف في التعامل مع الناس جميعا، لا يمكن أن ننكر كل شيء من دافع عاطفي، لا بد أن ننظر إلى كل شيء رأيناه وأن نستمع إليه ونعلم الحق منه من الباطل، فما كان حقا منه قبلناه ونعلم أن صاحبه غير معصوم، يمكن أن يقع بعد هذا الحق في الخطأ، وما كان منه خطأ رددناه، أيضا لا نحكم على صاحبه بالخروج لأنه يمكن أيضا أن يقع منه صواب بعد هذا. بعض الناس إذا أصابه ضيق قال يا شيخ فلان ما حكم هذا الشخص؟ هذا الشخص قد خالف ما أمره الله به، لأن الله أمرنا إذا مسنا الضر أن ندعوه وحده، وأخبرنا أن المشركين وهم أعداؤه كانوا إذا وصلوا إلى درجة الضر القصوى ضل من يدعون إلا إياه فلم يتذكروا إلا الله، فلذلك ينبغي أن لا نسأل إلا الله وأن لا نستعين إلا به وأن لا نتوكل إلا عليه. والله تعالى قد بيّن لنا ما يجوز أن يسند لغيره ويرغب فيه عند غيره وما لا يجوز فيه ذلك، في قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فانظروا إلى هذا الأسلوب الواحد في آية واحدة من كتاب الله، يذكر الله فيه ما يجوز نسبته لله ولرسوله بصيغة العطف، وما لا يجوز نسبته إلا إلى الله بصيغة الإفراد، قالوا حسبنا الله إنا إلى الله راغبون، هذا كله إفراد، لكن ما كان عطاء من أمور الدنيا هذا لكل مخلوق يمكن أن يأخذ شيئا فيعطيه، مع أنه لا يعطيه إلا بعد إذن الله تعالى، وما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلذلك يجوز أن تسأله حاجة تحت يده يستطيع عطاءها، مع أن السؤال مرغوب عنه. رسول صلى الله عليه وسلم بايع 10 من أصحابه على أن لا يسألوا أحدا إلا الله، منهم أبو بكر الصديق، فكان بعد ذلك وهو خليفة تسقط عصاه فوق الجمل، فلا يأمر أحدا من أولاده ولا من عبيده أن يناوله عصاه، بل ينزل عن الجمل حتى يأخذ عصاه، لأنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل غير الله. هذه درجة إيمانية عالية، ولكن نحن نرضى من الإيمان بدون هذا، لا شك أنها مرتبة عالية محبوبة مطلوبة، لكن نرضى من الناس بأن يكون بعضهم يسأل من الناس ما تحت أيديهم، لكن سؤالهم منهم ما ليس تحت أيديهم إشراك لهم في ربوبية الله. نعم، إذا سألته ما لا يستطيع فقد أشركت به، إذا سألته أن يدخلك الجنة أو أن يجيرك من النار أو أن يرزقك أولادا أو أن يرزقك مالا أو أن يجيب عنك الملكين، إذا سألك فقد أشركت بالله، لأن هذا لا يستطيعه إلا الله. لكن إذا سألته أن يعطيك شيئا من ماله أو أن يجيبك في سؤال يعرفه أو أن يناولك عليك مثلا، هذا أمر يستطيعه، لا حرج مع أنه نازل من الناحية الإيمانية، غيره أولى منه. نعم. من فاتته صلاة الجماعة مع الإمام الراتب فصلى بجماعة داخل المسجد علما بأننا مالكيون. هنا أنبه على نقطة بسيطة، وهي أن هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دين واحد ليس أديانا متعددة، والانتماء فيه والولاء هو للرسول صلى الله عليه وسلم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. لا ينبغي لشخص أن يعتقد إماما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى به ويوالي على أساس ولائه ويعادي على أساس عداوته، لأنه حينئذ لا دعي بإمامه يوم القيامة فسيدعى من إمامهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتون إليه ويبقى هو. يوم ندعو كل أناس بإمامه، هل ترضى تدعى بإمام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المشكلة. بالنسبة للأئمة المجتهدين جزاهم الله خيرا، أئمة قد بعثهم الله في حين جهل من الناس وحين حاجة من الناس، لأن الناس في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يحتاجوا إلى البحث في النصوص من جهة الورود لأنهم سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحتاجوا إلى البحث في دلالتها لأنهم أهل اللغة ويعرفون معناها، وجاء بعدهم التابعون فلم يحتاجوا كثيرا حاجة قصوى إلى البحث في جهة الورود لأنهم يسمعون من الصحابة وهم عدول كلهم، ولم يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة لأن أكثرهم أيضا من العرب، جاء تابع التابعين فجاءت الحاجة. احتاجوا إلى البحث في جهة الورود لأنهم لم يسمعوا من الصحابة الذين هم عدول بتعديل القرآن، وإنما سمعوا من التابعين بعضهم عدول وبعضهم غير عدول، واحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة لأن منهم من لا يعرف العربية أصلا. فبعث الله هؤلاء المجتهدين واستخرجوا لنا وسائل للتعامل مع النصوص، قواعد قعدوها فسميت المذاهب. ولذلك الآن لا يوجد مذهب أبي بكر ولا مذهب عمر، وحتى التابعين ليست لهم مذاهب. لماذا؟ لأنها لا يحتاج إليها في ذلك الوقت، تعامل مع النصوص لا يحتاج إليه إلى طريق تنظيمه في ذلك الوقت، إنما احتاج إلى طريق تنظيمه عندما مات الصحابة وجاء تابع التابعين فلقوا التابعين الذين ليسوا كلهم عدولا وتغيرت الألسنة فجاءوا بهذه القواعد. هذه القواعد ليست دينا جديدا ولا هي متباينة متخالفة، وإنما هي قواعد للتعامل مع النصوص يختلف فيها المجتهدون. أما هذا السؤال هو عن صلاة جماعة ثانية في المسجد بعد صلاة الإمام الراتب، فهو مما اختلف فيه المجتهدون، ولم يرد فيه نص من كتاب ولا من سنة، ولكن ورد فيه عن بعض الصحابة منهم عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يصلي بجماعة ثانية، وإنما كان إذا فاتته الصلاة ذهب إلى أقرب البيوت فجمع فيها، لا يصلي في المسجد بعد الإمام الراتب. وبالنسبة للمذهب المالكي قد اختلف فيه في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الجماعة بعد صلاة الإمام الراتب في المسجد مكروهة، وهو الذي نص عليه خليل في المختصر كراهة مذهبية، وذلك اقتداء بفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من أئمة الهدى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه جائز وليس مكروها، لأن المساجد ما بنيت إلا لذكر الله والصلاة، والجماعة مطلوبة، وابن مسعود يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، معناه في المكان الذي ينادى بهن فيه. وهذا القول هو مذهب أشهب، وقد كان نفسه يأم الناس بالجماعة الثانية. القول الثالث بتحريم الصلاة الثانية بعد صلاة الإمام الراتب، وهذا القول هو ظاهر المدونة، لأن مالكا رأى في هذا طعنا على الأئمة، لأن الناس إذا جاءوا فرأوا جماعة ثانية تصلي فمعناه أن بعض الناس يقول هؤلاء سخطوا صلاة الإمام فتأخروا يريدون أن يصلوا بعد صلاة الإمام، وهذا مبناه على سد ذرائع، وسد ذرائع أصل من الأصول التي قعدها الأئمة المجتهدون وبنى عليها مالك كثيرا من مذهبه. ما لم يرد فيه النص من كتاب ولا من سنة يذهب فيه إلى سد ذرائع، فهذا منها. لكن إذا انتفت الذريعة وعلم أن الناس لا يقيمون على هذا الإمام وإنما يصلون لأن الصلاة قد فاتتهم، فحينئذ لا حرج في هذه الصلاة. بماذا توصون من يرى أن من يرى أمرا لو تلفظ به لكفر؟ من يراه كيف يرى أمرا؟ يعني يوسوس إليه. هذا الآن أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد شيئا من ذلك أن يقول آمنت بالله، وإذا قالها وبادر بذلك طفت أطفأت ما في ذهنه ما في قلبه. كيف يكون الإلحاد في أسماء الله وهل يوجد منه شيء في مجتمعنا؟ الإلحاد في أسماء الله معناه إنكار بعضها والإيمان ببعض أو تحريف بعضها وتغييره، ولا شك أن هذا يوجد في كل المجتمعات وهو مما حرم الله. نعم. رجل شرطت عليه زوجته أو وليها أن لا يتزوج عليها وألمت به حاجة، هل يجوز له الزواج خوفا من الحرام؟ من اشترط على نفسه شرطا ورضي به وأشهد على نفسه به يلزمه الوفاء به. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والحديث في صحيح البخاري. لكن ينبغي أن يأتي إلى زوجته بالتي هي أحسن وأن يحاول معها حتى تسقط عنه هذا الشرط، فإذا أسقطته فله حينئذ أن يتزوج. وهذا الشرط ينبغي أصلا أن لا يقدم عليه، كيف يرضى بأن يقيد نفسه وهو حر؟ ينبغي أن لا يرضى أولا بالشرط، لكن إذا رضي به يجب عليه الوفاء به. صحيح، لكن ليس في كتاب الله مما ليس صريحا في الدلالة، فيختلف الناس فيه. يقول: بخصوص التكنولوجيا، ونحن مطالبون بأخذ كل أسباب النصر والرفاهية والقوة، ما رأيكم؟ صحيح، يلزمنا أن نأخذ بالأسباب وأن نباشرها وأن نسعى للوصول إلى كل ما فيه قوة. وهذا لعله فهم ما فهمه صاحبه السابق وقد سبق جوابه. ماذا تقولون في الأوراد؟ الأوراد إذا كان معناها ما يفعله المؤمن تقربا إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة، إذا لم يكن فيه تحديد من عند نفسه فهو من فضائل الأعمال التي ثبتت في الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لكن ما أصبح الآن يعرف بالأوراد هو الاقتصار على ذكر معين في وقت معين بهيئة معينة. هذا فيه نوع من الابتداع يسمى الابتداع النسبي، معناه ليس بدعة حقيقية، لأن أصل الذكر مطلوب. الله تعالى يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون، يقول اذكروا الله كثيرا. لكن فيه زيادة في التشريع، وهي تحديد عدد محدد ووقت محدد وهيئة محددة، وهذا يسمى البدعة الإضافية. وفيه يقول أحد علمائنا وهو حامد بن محمد بن حضواب الديماني، يقول: ومن خفي البدع الإضافي وهو مذموم بلا خلاف، وهو نصبك لبعض القرب سببا الشرع له لم يصب. كذلك ما يصاحبه من بيعة شخص معين على هذا الورد مثلا، هذا مخالف للشرع، لأن البيعة لا تكون إلا على الأمر العام، بيعة على إمارة المؤمنين مثلا أو القيام بمصالحهم العامة، أما ما كان فقط على هذا فلا ليس بيعة. ماذا تقولون في من لا يدعو إلى الله تعالى؟ هذا ليس على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من أتباعه، لأن الله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة واجب، الله وصف نفسه بأنه يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا كان الله رضي لنفسه الدعوة وقال والله يدعو إلى دار السلام، وكلف بها رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن سبيلهم الدعوة بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا خيار لأحد في ترك الدعوة. ما حكم من يحكم بالقوانين الوضعية؟ حكمه هو حكم من لم يحكم بما أنزل الله، وهو ما سبق. ما هي الكيفية المشروعة لزيارة المقابر؟ هي أن يسلم عليهم ويقف عند رؤوسهم، وأن لا يتردد بين الأجداث، وأن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأن يفكر في حالهم الآن، لأنه لا يدري في قبورهم هل هم في روضة من رياض الجنة أو في حورة من حفر النار. وأن يفكر في حال أهليهم بعدهم الذين كانوا يظنون أنهم المدبرون الرازقون، وقد انتقلوا عنهم ولم يضروهم بشيء، ولم ينتقص شيء من رزقهم ولا شيء من التدبير عليهم. ويفكر في حاله هو أن أحسن أحواله أن يموت بين المسلمين ويدفن، يصلى عليه ويدفن كما دفن هؤلاء، وحينئذ تنقطع أخباره فلا يدرى هل هو في جنة أو في نار. وهذا مدعاة لترقيق قلبه، وترقيق القلب مدعاة لاستجابة الدعاء وللقرب من الله تعالى. وهذا المقصود، لا بد لكل شخص في كل أسبوع من أن يرقق قلبه وأن يتذكر الآخرة. ولذلك شرعت خطبة الجمعة، فهذه الدموع التي تنزل من العيون هي مطر القلوب، هي مطر القلوب الذي يسقيها، ولا تستقيم القلوب دون موعظة. ومن مكث ثلاثة جمع لم يبكي من خشية الله قسى قلبه، وقسوة القلب مرض عظيم عضال. ولذلك قال أخرج مالك رحمه الله تعالى في موطئه أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. أسباب الخشية منها الموعظة كما ذكرنا، ومنها تدبر القرآن وتذكر قصصه وما فيه وتذكر أيام الله، ومنها زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ومنه مراجعة المصابين ورؤيتهم، وكذلك منه كثرة سؤال الله تعالى وكثرة الرغبة إليه. الذي تراه دائما يمد يديه إلى الله تعالى ويسأله دائما يكون أرق من غيره، يكون قلبه أرق من قلوب غيره، وهذه ميزة لكثرة الدعاء. دعاء الله تعالى من ميزته أن من أكثر دعاء الله تعالى رقى قلبه. الزيارة التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلث الليل الأخير. بينوا لنا رأيكم في الاحتفال بالمولد النبوي، أي حكمه الشرعي. الاحتفال به ليس مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا نعرف المولد بالتدقيق. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا إلا أنه ولد يوم الاثنين، وقد سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، فيندب صيام يوم الاثنين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيه، لكن لا ندري في أي يوم ولد من هذا الشهر، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم تحديد لذلك ولا عن أحد من الذين يعرفون ذلك، إنما وردت فيه تخبطات من أهل الحساب الذين يرجعون إلى تحديد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أنه عاش 63 سنة فيحاولون الخبط لتقويم ذلك. وأما اليوم 12 من شهر ربيع الأول فهو بالتحقيق والتأكيد اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يحتفل به لأنه يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول من احتفل بالمولد المعز الفاطمي العبيدي الخبيث الذي كان أولا يدعي النبوة ثم ادعى الألوهية، وسنته مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا حكم المدح للشخص في وجهه تزلفا، لا يجوز المدح للشخص في وجهه لأنه إن كان صالحا فسيغضب منه وأيضا لا يحبه، وإن كان طالحا فسيدخل عليه الغرور في نفسه وهو ممنوع شرعا ويكون فتنة عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وقد مدح رجل رجلا بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أحدكم يقسم ظهر أخيه، فكأنه قد قسم ظهره لأنه مدحه في وجهه. فلذلك ينبغي أن ننزه ألسنتنا عن مدح إخواننا في مجالسهم، وبالأخص أن المدح غالبا لا يخلو من إطراء، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أحق الناس بالمدح، يقول لا تطروني، ينهى عن إطرائه فكيف بغيره. ولذلك لما أتاه الأعرابي فدخل عليه فبدأ يرتعش ويرتعد قال هون عليك فإنني لست بملك. التبرك وخاصة فيما لم ينص عليه الشرع. بالنسبة لحكم التبرك، تبرك معناه التماس البركة، والبركة معنى يجعله الله تعالى في بعض خلقه وهو من عند الله، ولكنه لا يعلم إلا بالوحي، لا نعلم أن شيئا فيه البركة إلا بالوحي. والوحي عرفنا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه البركة لأنه كان يقسم شعر رأسه لما حلق على أصحابه يتبركون به، وكان يعطيهم أظافره إذا قصها ليتبركوا بها، وكان يتمضمض ويعطيهم طهوره ليتبركوا به، وكانوا يقتسمون ريقه ونحو هذا للبركة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا بالوحي يتبرك به. كذلك البيت الحرام الكعبة وصفه الله تعالى بقوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، إذن فيه البركة. كذلك المطر الذي ينزل من السماء وصفه الله تعالى بقوله أنزلنا من السماء ماء مباركة، فإذن هذه الأمور الثلاثة قطعا فيها البركة بنص الوحي. أما ما عداها فلا ندري هل فيه البركة أو لا، لا ننكر البركة ولا نقرها ولا نعرفها إلا بالوحي، فما كانت فيه البركة التمسناها منه، وما لم تكن فيه البركة وكنا لا ندري لا نلتمسها منه حتى نعلم. ولم يكن من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم علم الكلام. علم الكلام علم من العلوم الدنيوية، لا شك أنه ليس من العلوم التي ينبغي أن يبدأ الشخص بتعلمها في البدايات، لأنه علم صعب وشاق، ولذلك إنما يحتاج إليه قد تضلع من علوم الكتاب والسنة وأراد مكافحة المشركين والمنافقين باللسان حتى يعرف شبهاتهم وحججهم وكيف رد عليهم، فلذلك هو مرتبة من العلم لا يحتاج إليها المبتدئون وإنما يحتاج إليها العلماء ليعرفوا طريقة الرد. وأيضا فيه كثير من الانحراف لا يقوى على معرفته إلا من كان قد حصل على درجة علمية كافية. من ينصب نفسه عالما بدون تعلم ولا علم، هذا الآن خالف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وهذا الحديث صحيح، علقه البخاري في صحيحه وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. بعض الناس يفرقع أصابعه عندما يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذلك ثابت في السنة؟ لا، ليس ثابتا في السنة، بل ورد النهي عن فرقعة الأصابع في المسجد وكذلك في طريق الذهاب إلى المسجد. من يريد أن يتوب توبة نصوحا وتعترضه عقبات من هواه ونفسه، كيف يفعل عمليا لكي يستقيم ويتوب؟ هذا الآن له كثير من الوسائل، منها أولا الخروج من المعاصي الحاضرة، لأن التوبة إذا كان مستمرا على معصيته لا يمكن أن تقبل. ثانيا جهاد نفسه على التعلم وعلى العمل وعلى الدعوة وعلى الصبر. ثالثا صحبة أهل الخير الذين يذكرونه ويعينونه، فلا يمكن أن يهتدي الشخص وأن يستقيم على المنهج ما لم يكن له أصحاب مهتدين من المهتدين يدلونه على الخير، والمؤمن مرآة أخيه، فلذلك لا بد أن يصحب أهل الخير الذين يذكرونه وينصحونه ويهدون إليه عيوبه، كما كان السلف الصالح يقولون، كان عمر بن عبد العزيز يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، والله تعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون لهم مسؤولية، بعضهم عن بعض مسؤول، وهذه المسؤولية لما تناساها المؤمنون أصبح بعضهم إذا أمر بالمعروف قال هذا شيء يعنيني، هذا تدخل في الشؤون الداخلية. لماذا؟ لأنه نسي قول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، نسي مسؤولية المؤمنين بعضهم عن بعض. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنه. بعض الناس يقلل من شأن الجهاد محتجا بحديث سمعته أنه موضوع، حديث إذا كان يقصد رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فهو موضوع كما قال. والجهاد لا يقلل من شأنه مسلم، لأن الله قد نوه بشأنه، والرسول صلى الله عليه وسلم جعله أعلى درجات الإيمان، ذروة سنام الإيمان، وقال فيه والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية تخرج في سبيل الله، ولوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقاتل فأقتل ثم أحيا فأقاتل فأقتل. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، لا أجده، رسول صلى الله عليه وسلم لا يجد عملا يعدل الجهاد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بخير الناس منزلا رجل أشعث أغبر رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة، وإن كان في الميسرة كان في الميسرة، وإذا استأذن لم يؤذن له وإذا شفع لم يشفع. ما هو حكم التوسل بالصالحين أحياء وأمواتا في الشريعة؟ هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يقول إنه يتوسل بالصالحين ويجد غايته، ما هو حكم الشرع في هذا؟ بالنسبة للتوسل معناها طلب التقرب إلى الله تعالى، وطلب التقرب إلى الله يتم بثلاث وسائل منصوصة شرعا، إحداها أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فالله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا تشريع لهذا النوع من الوسائل. الوسيلة الثانية العمل الصالح الذي أخلصت فيه لله من عملك أنت، لم يعمله غيرك وقد أخلصت أنت فيه لله تعالى، فهذا من الوسائل المشروعة، لأن الله تعالى يقول الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، إيمانهم من عملهم فتوسلوا به. وحديث الثلاثة الذين كانوا في الغار فسدت عليهم الصخرة فكل واحد منهم سأل الله بعمل أخلص فيه لله في الصحيحين وغيرهما. القسم الثالث من الوسائل المشروعة دعاء عبد مؤمن، أن تذهب إلى عبد مؤمن حي من عباد الله فتسأله أن يدعو الله لك، هذا وسيلة مشروعة، لأن الله تعالى يقول وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه إذا أتاهم ويس القرني من لقيه منهم واستطاع أن يستغفر له أن يستغفر له، فهذا يدل على أن كل عبد من عباد الله لقيته وكنت لا تخشى عليه أن يغتر بنفسه ينبغي أن تسأله أن يسأل الله لك. نعم، شرط أن يكون حيا. الميت كيف يدعو لك وأنت لا تدري هل هو في حورة من حمر النار أو روضة من رياض الجنة؟ والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أنت بمسمع ما في القبور، ويقول إنك لا تسمع الموتى، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بغيره. أما التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل هذه مثل ما سبق في التوسل بالصالحين، لم يرد فيه أمر عن الله تعالى وليس مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمنا أن نتوسل به. وأما ما يرويه بعض الناس من أنه قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهو حديث موضوع لا أصل له، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في عصره ولا في العصور المزكاة من بعده. واختلف العلماء بعد من المتأخرين في التوسل به، فبعضهم أجاز ذلك وهو القلة، وبعضهم حرمه، ومن حرمه مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو الرواية الراجحة عن أحمد. فلذلك ينبغي أن لا يتوسل الشخص إلا بما شرع الله. ما حكم هذه النظريات الفكرية من جانب الشرع مثل البعث والناصرية والماركسية في هذا البلد؟ لا شك أنها كلها مخالفة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وللمنهج الذي جاء به، ويجب نبذها والتخلص منها والرجوع إلى المحجة البيضاء التي لا يرضي الله سواها. هل ما يعتقده مجتمعنا؟ ليس كل المجتمع طبعا، المجتمع لا يمكن الحكم عليه جميعا بحكم واحد. من أشياء مثل الحجاب والتصب والولي صحيح حقا أم لا؟ بالنسبة للحجاب إذا كان المقصود به الرقية أو الرقى الصحيحة فهو أمر مشروع، دلت عليه الأدلة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري ومسلم صحيحين جميعا، أن سرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا فاستضافوا قوما من الأعراب فلم يضيفوهم، فهش سيدهم معناه لسعته حية، فجاءوا فقالوا هل فيكم من راق؟ هل عندكم شيء من هذا الخير الذي جاء به صاحبكم؟ فقام إليهم غلام منا والله ما كنا نأبنه بذلك، معناه ما كنا نظنه بذلك، فقال قد استضفناكم فلم تضيفونا فوالله لا نرقيه إلا على جعل، فجعلوا له جعلا، فجعل يقرأ بسورة الحمد وينفذ عليه فقام كأنما نشط من عقال، فأخذوا قطيعا من الغنم كانوا قد جعلوهم عليه، فقال قفوه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقوه وعرضوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وما يدرك أنها رقية، فمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، ثم أمرهم أن يقتسموه وأن يجعلوا له سهما. فهذه الرقية صحيحة في كتاب الله، وليست فقط بمجرد حفظ كتاب الله، هي معتمدة على أصل الإيمان، المؤمن الصادق الإيمان الحقيقي هو الذي تنفع رقيته. ولذلك خرج رجل من أهل صعيد مصر إلى الشافعي فوجده لا يؤتى بمريض إلا تلا عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، فرجع الرجل إلى أهله فقال أتيتكم بعلاج كل مرض، قالوا ما هو؟ قال فاتحة الكتاب سمعت الشافعية لا يأتيه مريض إلا تلاها عليه فبرئ، فأتوه بمرضى فتلا عليهم الرجل فلم يبرأوا، فقال له أهله هذه الفاتحة فأين قلب ابن إدريس؟ فاتحة هي لم تتغير لكن أين قلب ابن إدريس؟ لمن هو المشكلة؟ قضية الإيمان. أما الشعوذات والحجب الأخرى التي ليست من كتاب الله تعالى فما كان منها معلوم المعنى ولم يكن فيه شرك فهو من المحرمات، وما كان منها مجهول المعنى أو فيه شرك فهو من الشرك بالله تعالى. وأما التغضب وهي انتصار الله لبعض عباده فهي في الأصل أمر عادي أن ينتصر الله لبعض أوليائه، لكن غل الناس فيها حتى أصبحوا يجعلونها من الأمور التي يمكن للشخص أن يتحكم فيها وأن يظبي من شاء وأن يمنعها عن من شاء، وهذا أصبح معجزة، لأن المعجزة هي التي تكون مع التحدي. لا هذا غير صحيح، هذا كله اجتهادات غير صحيح، كله اجتهادات غير صحيح. إذا كانت مجرد انتصار ينتصره الله تعالى لعباده فليس فيها ضرر لولي ولا لغيره، الله تعالى ينتصر لأوليائه، إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الآخرة، لكن هذا النصر أيضا قد ينصر من ليس بولي له في بعض الأحيان، لكن نصرا غير ثابت، نصر موقوت. ينصره نصرا غير مستقر. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا نصر لكن هذا نصر غير ثابت، نصر الله بعض أعدائه على بعضهم. نعم. إذن قد تأخر الوقت على بقية الأسئلة، فأستغفر الله لي ولكم وأسأله تعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك.